إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم أعلم أن الرياء قد أطلق في كتاب الله كثيرا، ويراد به النفاق الذي هو أعظم الكفر، الذي هو النفاق الاعتقادي، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى: كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب. والشاهد في قول الله عز وجل: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا نفاقه نفاق أكبر، لأن النفاق نفاقان: نفاق أكبر هو النفاق الاعتقادي، أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا النفاق الأكبر وهو في الدرك الأسفل من النار. ونفاق عملي هو من اتصف بصفات من صفات المنافقين كالكذب وخلف الوعد وغير ذلك مما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قال الله عز وجل: كالذي ينفق ما له رئاء الناس، هذا رياء، لكن الرياء رياء كامل في كل عمله. ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني إذا قاموا إلى الصلاة قاموا وهم غير راغبين فيها، قاموا كسالى. لماذا؟ يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني الحامل له على القيام إلى الصلاة هو أن يروا الناس أنهم يصلون، فهم لا يصلون إيمانا بالله واليوم الآخر، وإنما يصلون ليتقوا السيف. ولذلك كانوا في الصلوات الليلية التي تكون في الظلمة يعني يتخلفون عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، لأن حالهم يخفى في هاتين الصلاتين، يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال: وغير ذلك من الآيات النازلة في المنافقين بلفظ الرياء، هذا رياء غير رياء العمل، رياء كامل يعني في جميع أعمال، في كل ما يعملونه من أعمال الإسلام لا يرتبون بذلك وجه الله عز وجل. قال: ومنها ما يصرح بمعناه دون لفظه كقوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، والآيات التي قبلها وبعدها وما في معناه. والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر وبين الرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر خفيا هو حديث الأعمال بالنيات، وهو ما رواه الشيخان عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: فالنية هي الفرق في العمل في تعيينه وفيما يراد به. وقد أطلقت النية في القرآن بلفظ الابتغاء وبلفظ إرادة، فإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله والدار الآخرة وإرادة الله والدار الآخرة وسلم من الرياء في فعله وكان موافقا للشرع فذلك العمل الصالح المقبول. يعني لابد أن يتوفر فيه شرطان: أولا موافقة الشرع، وثانيا أن يبتغى به وجه الله عز وجل. قال: وإن كان الباعث على العمل وإرادة غير الله عز وجل فذلك النفاق الأكبر. كان الحامل على أو الدافع إلى العمل هو إرادة الناس وإرادة غير وجه الله سبحانه وتعالى، ذاك النفاق الأكبر. إذا كان في جميع أعمال هكذا، لأن الإنسان قد يعمل عملا يريد به ثناء الناس ومدحهم وأن يعظم عندهم في عمل من الأعمال، لكن لا يكون هكذا في جملة، إنما يعني يزل في بعضها، أو يكون عمله خلط عملا صالحا وآخر سيئا، شاب عمله بالرياء. هذا حال كثير من المسلمين، حال أهل التفريط في الإخلاص لله عز وجل. أما أن يكون عمله يبتغي به وجه الناس ولا يريد به وجه الله عز وجل فذاك هو النفاق. قال: فذلك النفاق الأكبر، سواء في ذلك من يريد به جاهل ورئاسة وطلب دنيا، ومن يريد حقل دمه، هذا حين كان الإسلام عزيزا، كان الذي لا يسلم يعني يخير بين أن يدخل في الإسلام وإما أن يقتل، ومن يريد حقل دمه وعصمة ماله. وإلى ذلك هذان ضدان ينافي أحدهما الآخر لا محالة. قال الله عز وجل: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني لا يعذب الله عز وجل له ما يريد، إنما يعذب الله له ما يريد الله سبحانه وتعالى، ما يشاء الله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. لماذا؟ لأنه لا يريد وجه الله، وإنما قصده الدنيا، لا يريد الآخرة بعمله الصالح. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الكافر الذي يجتهد للدنيا ويطلبها بجد الله عز وجل يعطيه منه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لأن الله عز وجل لا يضيع أجر أحد من خلقه. الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا فإن الله عز وجل يجازيه عليها في الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا زينة نوفي إليهم أعماله فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحابط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: يثني على عباده المخلصين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى: الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، وغير ذلك من الايات. قال: وان كان الباعث على العمل واراده الله عز وجل والدار الاخره، ولكن دخل عليه الرياء في تزيينه وتحسينه، يعني الاصل عنده انه يعبد الله عز وجل ويتقرب الى الله عز وجل بالاعمال الصالحه، لكن دخل عليه الرياء اثناء العمل، عرض له ما يحمله الى تزيين عمله ليعظم في نفس انسان او لغرض من اغراض الدنيا، لكن دخل عليه الرياء. الرياء مشتق من المرآه، ان الانسان يري غيره، يريد ان يرى الناس مكانه. دخل عليه الرياء في تزيين وتحسين، فذلك هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الاصغر، فهو شرك، لكن ايه شرك؟ قال: وفسره بالرياء العملي، يعني شرك عملي، شرك في العمل وليس في الاعتقاد، لان اعتقاده انه يؤمن بالله وباليوم الاخر ويريد باعماله الصالحه وجه الله عز وجل، لكن دخل عليه في بعض اعماله إرادة الدنيا وزينتها وإرادة الناس بذلك. وزاد إيضاحا بقوله: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. وهذا لا يخرج من الملة، ولكنه ينقص من العمل بقدره، وقد يغلب على العمل فيحبطه كله، والعياذ بالله. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيء. قال رحمه الله: أما حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيح، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، ينظر الناس إليه ويمدحوه ويثنوا عليه بمواقفه، هذا رجل شجاع، كما جاء في الحديث أن الرجل أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن فيؤتى به يوم القيامة فيقال له، يعدد الله عز وجل عليه نعمة، ثم يقال له: فما عملت فيها؟ يقول: يا ربي تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقال له: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو عالم أو هو قارئ، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. رجل قاتل في سبيل الله فقتل، فيؤتى به فيعرف نعم الله عز وجل عليه، يعرف الله عز وجل نعمه، ويقال له: فما عملت فيها؟ فيقول: يا ربي قاتلت فيك حتى استشهد. فيقال له: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جريء. هذا ليه؟ الذي يقاتل ليرى مكانه، الناس يمدحوه، يقولون: فلان جريء، فلان ليس مثله احد، فلان شجاع، فلان يعني رجل هكذا. ايه يعني؟ هذه حميه الانسان، كثير من الناس ممكن يضحي بنفسه وبحياته في سبيل ان يذكر عند الناس ويكون له ذكر عنده ومكانه ويخلد ذكره بين الناس، يكون هدفه أن يذكر في التاريخ. يقول لك رجل يذكر أنه قدم وعمل وضحى بنفسه، حتى إنهم ذكروا عن رجل يعني كان كان رجلا سارق لصة ويقول عن نفسه إنه ضرب 18,000 صوف، 18,000 صوف، حتى إنه كان لا يستطيع أن يقعد على مقعدته من كسر الضرب في اليد، يعني تقطع جسده. فيقال له ما يعني، وسمعه بعض أهل العلم، بعض أهل العلم وهو يقول لأصحابه، قالوا لهم إن فلانا فعل به وفعل، فقال لا تقولوا فلانا فعل به، ولكن كونوا أنتم حتى يقال عنكم، كونوا أنتم بهذا حتى يعني يتكلم الناس عنكم. المسألة إيه؟ يعني الخليفة في وقته لما دخل وقال له ما بلغ من صبرك، يعني لما وجد من جلده وتحمله، قال له ما بلغ من صبرك أو من جلدك؟ قال له لو وضعت يدي في كيس أو يعني خرقة فيها عقارب فتلدغ فيه ولا يتكلم ولا يتأوه. فهو اسمه كان اسمه خالد، قال الخليفة أنا خليدي، يعني تصوير خالد من إيه؟ من صبر. قال فما يحملك على هذا؟ قال الذكر أو المحمود، يعني ما يحمله على هذا أنه يتحمل حتى يقول الناس إنه إن فلان خالدا هذا يعني تحمل خالد أبو الهيثم. قالوا إنه لما دخل الإمام أحمد رحمه الله تعالى السجن فأخذ بالثوب وقال له إن قد ضربنا في سبيل الشيطان أو في سبيل في المعاصي فاصبر أنت لله، فكانت كلمته هذه سببا في تقوية عزيمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالإنسان قد يتحمل الأذى ويتحمل حتى القتل ليذكر، مسألة حب الذكر وحب أن يذكر الإنسان وحب الشهرة هذا بلاء عظيم جدا يحتاج إلى مجاهدة عظيمة. لذلك يعني في هذا الحديث الرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل بالمغنم، يعني ليس له هدف من الذهاب للقتال مع المسلمين إلا لينال من الغنيمة، والرجل يقاتل للذكر حتى يذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه في رواية، والرجل يقاتل حمية أي دفاعا عن بلده، دفاعا عن قومه، دفاعا عن قومه، عصبية لا لقومه، هذه موجودة كثيرة عنده، الإنسان يكون له حمية لقومه يقاتل في سبيل قومه. فمن من هؤلاء في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قال الشيخ فهذا الحديث يحتمل المعنيين، أي المعنيين يا خان بدر؟ اذكر المعنيان، المعنيين
أنهم قصد العمل كله.
ما هما المعنيان؟ المعنيان الأول الأكبر
اللي هو أن يقصد العمل كله وجهه ولا يدين وجهه، وبيلك العملي أن يقصد بعمل وجه الله ولكن
يقصد
عليه
بعض التدين ورياء. أحسن، أيوه هكذا، يعني هذا المعنى، يعني نفاق كامل ونفاق عملي الذي يعرض الرياء، الرياء العملي. قال فإن كان، قال فهذا الحديث يحتمل المعنيين وتعينه لأحدهما النية، نيته التي تحدد لأي المعنيين يكون. ف فإن كان أصل العمل لغير الله فهو النفاق، كان لا يعمل العمل إلا لغير الله فهذا هو النفاق، وإن كان أصله لله وأحب مع ذلك أن يذكر ويثنى عليه به فهو المعنى الذي سبق في حديث عبادة رضي الله عنه في الرجل يصلي يبتغي وجه الناس ويحب أن يحمد الحديث، وفي آخره قال ليس له شيء والله أعلم، يعني لو ابتغى وجه الناس وابتغى وجه الله يعني جمع في نيته بين الله وبين إرادة الناس ليس له من عمل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله عز وجل أن أغنى الشركاء عن الشرك أن أعمل من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وجه الله يعني يجمع بين الأمرين، إرادة وجه الله بين إرادة وجه الله وبين حب المدح والثناء. قال رحمه الله تعالى أي من الشرك الأصغر، قال ومنه الإقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار، ومنه الهاء هنا عائدة على الشرك، الشرك الأصغر، احنا ذكرنا الايه قبل ذلك ان الشرك من الشرك الاصغر الرياء، ومنه اي من الشرك الاصغر ايضا اقسام بغير الله، الحلف، الحلف بغير الله من الشرك الاصغر كما اتى في محكم الاخبار. قال رحمه الله تعالى ايها من الشرك الاصغر الذي لا يخرج من الملة اقسام، مصدر اقسم اي الحلف لغير الباري كالحلف بالآباء والأمهات والأبناء والأمانة وغير ذلك، والحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام يدخل في ذلك، الحلف بأي مخلوق، يحلف بالكعبة، يحلف يعني شرفه، أشياء كثيرة يعني تنتشر على ألسنة الناس يحلفون بها من دون الله سبحانه وتعالى، فهو شرك أصغر. معنى الشرك الأصغر هذه ليس بالأمر الهين، لأن بعض الناس لما يسمع كلمة شرك أصغر المسألة تهون عليه يستسهلها، يظن أن المسألة إيه يعني سهلة، طالما أنه أصغر كلمة أصغر هذه تصغر المسألة في نفسه، لكن نسي ما قبله هي كلمة شرك. شرك هذه أخطر من إيه من الكبائر، يعني الشرك الأصغر بعض أهل العلم قال إنه لا يغفر، داخل في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن كان يعني الذي عليه جميع العلماء خلاف ذلك، لكن إن مسألة الشرك مسألة خطيرة، والشرك والحلف بغير الله عز وجل يمكن أن يكون أن يصير شركا أكبر. يا خلاء محمد ايه على الاصرار يصير شركة اكبر ايه ايه او يساوي كتعظيم او ما اذا ساوى بين الذي يحلف به وبين الله فيصير شركة أكبر. بعض الناس يصل إلى هذا الحد، لذلك التنبيه على هذا مهم، أن بعض الناس يمكن اللي هم الذين يعتقدون في الموت يمكن أن يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بالولي الذي يسميه وليا كاذبا، إن يعني يقول احلف بسيدك فلان وهو كاذب لا يحلف، لكن يحلف بالله سهل يروح طلع منه بسهولة، هذا يعني يعظم هذا المخلوق أكثر من تعظيمه لله سبحانه وتعالى، فحلفه بغير الله سبحانه وتعالى في هذا الحال يعتبر شركا أكبر، لأن الحلف أصلا لماذا كان شركا؟ لأن الحلف فيه القسم تعظيم للمقسم به والعظمة لله سبحانه وتعالى وحده، ليست هناك عظمة لمخلوق دون الله، لا معظم إلا من عظمه الله. لذلك الله عز وجل يقسم بما شاء سبحانه وتعالى. نجد أن الله عز وجل في القرآن كثيرا ما يحلف الله عز وجل ببعض مخلوقاته. قال الله عز وجل: والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها، إلى غير ذلك من والنجم إذا هوى، في آيات كثيرة الحلف ببعض مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فما حلف الله عز وجل به فهذا يدل على تعظيم هذا الشيء الذي حلف الله عز وجل به. تعظيم الله عز وجل هو الذي يعظم ما يشاء سبحانه وتعالى ومن يشاء من خلقه، ويخفض من يشاء سبحانه وتعالى. لكن ليس لنا أن نعظم أحدا مع الله، لذلك كان الحلف بالله عز وجل شركا. الحلف بغير الله يعتبر شركا. فمن ساوى بين الله وبين غيره من خلقه ممن يحلف به كان هذا الحلف شركا أكبر. الحلف بالمصحف، الحلف بالمصحف لا يجوز، لكن ليس كالحلف بغيره. لأن المصحف يحتمل أن يعني يشمل أمرين، يشمل الورق ويشمل كلام الله سبحانه وتعالى المكتوب فيه. الحلف بكلام الله سبحانه وتعالى جائز، لكن الحلف بالمصحف لا يجوز، لأن المصحف يعتبر الورق فيه مخلوق، فالحلف بالمصحف لا يجوز. طبعا الحلف بالقرآن جائز، لأن القرآن كلام الله، لكن المصحف عبارة عن إيه؟ عن الورق وعن كلام الله سبحانه وتعالى المكتوب فيه. فالحلف بالمصحف لا يجوز، لكن ليس كالحلف بغيره، لأن فيه كلام الله، ويعني أقل في الإثم من هذا. كتاب الله جائز، الكتاب الذي أنزله الله على نفسه. لكن الأولى عدم قوله، لأن هذا ما كان من قسم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حلف، الحلف بالله سبحانه وتعالى. قال: ومن الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة إقسام، مصدر أقسم أي الحلف بغير الباري كالحلف بالآباء والأمهات والأبناء والأمانة وغير ذلك. كما في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه. هذا كان عندهم في الجاهلية. فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. عن هذا يحمل الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه انصدق. لهذا كان قبل النهي عن هذا، أو أن هذا كان يجري على ألسنتهم دون أن يقصد به الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، لا يحلف لا بالكعبة ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بأبيه ولا بشيء من خلق الله سبحانه وتعالى. قال: وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. اتفق عليه. وفيها ما كان عليه عمر رضي الله عنه من مراقبة الله سبحانه وتعالى حيث إنه لم يخطئ لسانه من أول مرة امتنع عن هذا الحلف. هذا صعب على النفس، الإنسان الذي يعتاد شيئا على لسانه من الصعب عليه أن يمتنع منه، ممكن تتفلت منه مرة أو مرات حتى ينساه، حتى ينسى هذه الكلمة، لكن من أول مرة ينتهي عنها رضي الله عنه، هذا يدل على صدق مراقبته لله عز وجل. قال: ولأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله إلا وأنتم، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. ولأحمد ومسلم والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وللنسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وسمع ابن عمر رجلا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رجعوا أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. هذا فيه التصريح بتسمية الحلف بغير الله عز وجل شركا، من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا داخل في الشرك. لماذا؟ لأن الحلف تعظيم لله عز وجل، ومن حلف بغير الله فقد عظم مخلوقا مع الله. قال عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة. رواه أبو داود. وفي الطبراني من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يحلف بالأمانة فقال: ألست الذي يحلف بالأمانة؟ وعن قتيلة بنت صفي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون. معنى تنددون أي تجعلون لله ندا، أي مساويا. ذلك أتبع بقول: وإنكم تشركون، يعني تقعون في الشرك، تقولون ما شاء الله وشئته، يعني أي ما موضع الشرك مشاركة في قوله ما شاء الله وشئت. ما شاء الله وشئت يعني عطف المخلوق على الله وأشرك المخلوق مع الله في المشيئة، جمع بين المخلوق وبين الله عز وجل في المشيئة، جعل المشيئة وزع بين الله وبين المخلوق، لكن المشيئة لله عز وجل وحده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المخلوق له مشيئة لكن بعد مشيئة الله، لذلك تقول إيه؟ ما شاء الله ثم شئت. هذه تجري على أمثلة كثير من الناس، لما ربنا يريد ويريد فلان، لما أنت تريد وربنا يريد، هذا إيه؟ شرك. قال: ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأماه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة، يعني الكعبة مخلوقة فهي من مربوبة لله عز وجل، ويقول أحدهم: ما شاء الله ثم شئت، يعني يجعل مشيئة غير الله بعد مشيئة الله عز وجل، ليست مقرونة بمشيئته سبحانه وتعالى. رواه أحمد والنسائي وصححه وابن ماجه. قال: وقد ثبت في كفارة الحلف بغير الله حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى، باللات قسم، يعني لأن حروف القسم ما هي يا خالد محمد؟ ايه؟ ايه؟ والله التاء والباء والواو. من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، يعني هذه كفارة الحلف بغير الله. إذا يعني وقعت إنسان في الحلف بغير الله عليه أن يتبع ذلك بقوله لا إله إلا الله، يعني تجديد توحيد ليمحو الشرك الذي وقع منه، فليقل لا إله إلا الله. قال: ومن الشرك الأصغر قول ما شاء الله وشئت، كما روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. رد النبي صلى الله عليه وسلم: المشيئة لله عز وجل وحده، ما شاء الله وحده. ولأبي داود بسند صحيح عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا الحديث فيه رد على فرقتين من فرق الضلالة، فمن هما يا خنطار؟ على القدرية الايه؟ الجبرية. الأول حدد، الله يروح حدد الأول وبعدين فصل. طب هات ما عندك ويكمل غيرك. ينفون مشيئة الله بالإطلاق. ايه يا شيخ محمد عندك ايه؟ رد على من الأول؟
على رد على القضيات الجبرية القائلين اللي يكون مقبل
من الإنسان مجبور في من في أي موضع من الحديث رد يرد عليهم؟ لا، هذه الكلمة باطلة، ترد عليه بالكلمة الباطلة. ثم شاء فلان، ترد عليه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله ثم شاء فلان، يعني في إثبات مشيئة للمخلوق، ما له مشيئة. ورد على من؟ القدرية الذين ينفون إرادة الله عز وجل للشر، يقولون إن الشر ليس بإرادته سبحانه وتعالى، ليس بإرادته، فما يقع شيء إلا بإرادته سبحانه وتعالى ومشيئته، لأن أي شيء لا يقع إلا بمشيئة ما شاء الله ثم شئت، فكل مشيئة للمخلوق تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى، كما في قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. في رد على الطائفة أنه ليست هناك لأحد المشيئة دون مشيئة الله سبحانه وتعالى. قول القائل ما شاء الله وشئت، إذا أراد الله سبحانه وتعالى وأراد فلان، ثم ربنا يريد وفلان يريد، لا تحصل كثير من على سنة كثير من الناس. هذه الكلمة شركية منكرة، لابد أن يتبعها يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لما الله يريد ويريد ثم يريد فلان، فيجعل الإرادة والمشيئة لله سبحانه وتعالى وحده. جعلتني لله ندا ما شاء الله وحده، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ربنا فوق انتباه. طيب ما هي نفسها يعني جمع بين الله وبين المخلوق. هل تقدم في ذلك حديث قتيلة والفرق بين الواو وثم، أنه إذا عطف بالواو كان مضاهيا مشيئة الله بمشيئة العبد إذا قرن بينهما، لأن الواو تقتضي المشاركة، تقتضي الجمع، لكن ثم تقتضي الترتيب، يعني مشيئة الله الأول ثم مشيئة وبعدها مشيئة العدل، لكن الواو تقتضي الجمع لا تقتضي ترتيبا، فيفعل الجمع. قال وإذا عطف بثم فقد جعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ومثله قول لولا الله وفلان. هذه أيضا تكثر من كثير من الناس، تكثر على ألسنة الناس لولا الله وكذا، هذا من الشرك الأصغر. ويجوز أن يقول لولا الله ثم فلان، ذكره إبراهيم النخعي ولابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما. في قول الله عز وجل
لولا الله ثم
فلان، لأنه جعل فعل العبد تابع لفعل الله سبحانه وتعالى. قال وربنا أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال الأنداد الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، هذه كثيرة تعمل تجرى نسيل، ويقول لولا كلبة هذا لأتانا النصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى النصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. يعني ابن عباس رضي الله عنهما جمع كل هذا في قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني فسر الأنداد هنا بهذه الأقوال، يعني أن الإنسان يقع في الإشراك وهو لا يدري. قال رحمه الله تعالى هذه الأمور المذكورة التي يتعلق بها العامة غالبها من الشرك الأصغر، لكن إذا اعتمد العبد عليها بحيث يثق بها ويضيف النفع والضر إليها كان الشرك الأكبر والعياذ بالله، لأنه حينئذ صار متوكلا على سوى الله متجئا إلى غيره. هذه الأمور التي ستأتي، تكلم على الأمور التي سيذكرها. قال ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلق وكله الله إلى ما علق.
قال رحمه الله: ومن يثق هذا الشرط جوابه وكله الآتي. يعني كل الكلام سيأتي جواب الشرط في البيت الأخير بوزعة. قال في النهاية: هو شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان مثل الصبغ كده والأشياء. كل الأشياء يعني الأشياء هذه كثيرة جدا في الناس. تعلم التمائم الأشياء التي تعلق تجد ناس يعني اللي يعلقوا أرمى فلفل موجود الكف نعل سبحة أشياء كثيرة يعني الناس يعني يعتقدون أنها تزل. حتى بعض لو أن إنسانا وضع المصحف في السيارة لا ليقرأ فيه ولكن ليقيه الشر هذا أيضا لا يجوز. كثيرة يعني أشياء كثيرة واعتقادات فاسدة يعني خاصة عند النساء أكثر. يعني تجد المرأة عندها مثلا يقول لك الكبسة أشياء يعني لهم إيه لهم فيها يعني أمور لا تحصى. وفي البهائم وفي كل أشياء كثيرة أشياء يعني كل التعاليق هذه تعتبر شركا يعني تعتبر من التمائم. تمائم حكمها كما قال الشيخ أنها إيه حكم يعني شرك أصغر إلا إذا اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله اعتقد فيها النفع والضر من دون الله فتكون شركا أكبر. هي المسائل خطيرة حتى إن كان شركة أصغر فهي خطيرة. الشرك الأصغر كما مضى أنها الشرك الأصغر هذا أمر خطير أكبر من الكبائر. مسألة خطيرة جدا مسألة إفراد الله عز وجل بالعبادة وبالتوكل وبال إفراده سبحانه وتعالى بالتعلق به جل وعلا هذا هو التوحيد. قال ومن يثق قال بودعة قال في النهاية هو شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم وإنما نهي عنه لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين. مخافة العين طيب اللي يعلق يد كده كف نفس الشيء مخافة العين واحد يحط مراية مثلا شيء كثيرة يعني كل ما يصنع لرد العين او رد الشر او دفع الشر عن الانسان من هذه التعاليق التي تعلق تعتبر تمائم من هذه. قال او نابي قال كما يقال كثير من العامة ياخذون ناب الضبع ويعلقونه من العين او حلقة كثيرا ما يعلقونها من العين. وسيأتي في الحديث أنه يعلقونها من الواهنة وهو مرض العضد أو أعين الذئاب. وكثيرا ما يعلقونها يزعمون أن الجن تفر منها لكن هذه ليست عندنا لعلها كانت ومنهم من يقول إنه إذا وقع بصر الذئب على الجني لا يستطيع أن يفر منه حتى يأخذه ولهذا يعلقون عينه إذا مات على الصبيان ونحوه أو خيط. وكثيرا ما يعلقونه على المحموم ويعقدون فيه عقدا بحسب اصطلاحاته وأكثرهم يقرأ عليه سورة ألم نشرح لك صدرك إلى آخرها ويعقد عند كل كاف منها عقدة. عند كل كاف من الصور فيجتمع في الخيط 9 عقد بعدد الكافات ثم يربطونها بيد المحموم أو عنقه. يعني هذا اعتقاد أشياء أنها تنفع وتضر، والله عز وجل ما جعلها كذلك. يعني ليست هذه كالتداوي، تداوي بالأدوية التي خلقها الله عز وجل، الأدوية التي تستعمل في الطب ما هي إلا أشياء مجربة. يعني التداوي هذا أخذ بالأسباب، لكن جعل أسباب ليست أسبابا. يعني مثلا الناس كانوا يصيبوا يعتقدون أنه حسد، يأتون بشابة وأشياء من هذا القبيل وأشياء منها ويجعلون على نار أو أشياء من هذا الشيء، يعني لها طريقة معينة. هذا ليست سببا. فجعل ما هو ليس بسبب سببا هذا نوع من الشرك. ليه؟ لأن يعني إشراك مع الله عز وجل في الربوبية. الله عز وجل ما خلق هذا الشيء بهذه الطريقة، ولا هي من الأمور التجريبية التي تجري بها العادة. يعني مثلا واحد يجرب، يأتي بالأعشاب وهذه الأشياء ويجربها ثم تأتي بنتيجة تستعمل، هذا لا بأس به، شيء جيد. ليه؟ لأنها مجربة، والطب يمشي بهذه الطريقة لأنها أسباب، لكن هذه ليست أسباب. فاعتقاد ما ليس بسبب سببا هذا من الشرك الأصلي. لكن إذا اعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله كان شركا، هذا أمر مهم جدا. فرق بين، لأن قد يقع الإنسان فيجعل ما هو شركا أصغر يجعله شركا أكبر، وبالعكس. فالتفريق بينهما أمر مهم حتى لا يكفر من ليس كافرا، وهذه مسألة خطيرة. نعم.
قد يقول أهل الناس أن هذا الصوف وجد
ماشي، هذا من العلاج لو ربطها مثلا بشدة ووجد أنها بتسخن أو أشياء من هذا. لكن واحد يحط جلد، يعلق جلدة في يده،
فإن إذا جربت وثبتت
ما اللي هي إيه؟
يتدوى بها
كرباط أو كذا، قد يكون أنها من هذا الباب، يعتقد أنها بطريقة التجربة أنها تنفع من شيء معين، لا بأس في أمور معينة. لكن أشياء ليست بأسباب يجعلها أسبابا هذه هي التي تكون شيء. نعم. أيوة، هذا سيأتي الكلام على التعليق المصحف. نعم. ما هي كل هذه الأشياء من هذا، وأحيانا يحط درسين أو مش عارف أشياء من أشياء كثيرة. وهنا الشيخ بيأتي بأشياء يعني موجودة عندهم، وإحنا عندنا أكثر من مما عندكم بالمناسبة. قال: أو عضو من النسور كالعظم ونحوه يجعلونها خرزا ويعلقونها على الصبيان يزعمون أنها تدفع العين، أو وتر. وكانوا في الجاهلية إذا عتق وتر القوس أخذوه وعلقوه يزعمون عن العين على الصبيان والدواب، أو تربة القبور. وما أكثر من يستشفي بها لا شفاهم الله، واستعمالهم لها على أنواع، ومنهم يأخذها ويمسح بها جلدا، ومنهم من يتمرغ على القبر تمرغ الدابة، ومنهم من يغتسل بها مع الماء، ومنهم من يشربها وغير ذلك. بعض الناس كان يذهب لبعض من يظنون فيهم الولاية ويجعله يدخل على جرحه ويدخل عليه ويتمسح به، هذا أيضا من هذا الماء. قال: وهذا كله ناشئ عن اعتقاد في صاحب ذلك القبر أنه ينفع ويضر، حتى عدوا ذلك الاعتقاد فيه إلى تربته، فزعموا أنها فيها شفاء وبركة لدفنه فيها، حتى إن منهم من يعتقد في تراب بقعة لم يدفن فيها ذلك الولي بزعمه، بل قيل له إن جنازته قد وضعت في ذلك المكان. وهذا وغيره من تلاعب الشيطان بأهل هذه العصور زيادة على ما تلاعب بمن قبلهم، نسأل الله العافية. قال: لأمر كائن تعلق. لأي أمر كائن تعلق؟ لأي أمر يعني لأي سبب من الأسباب، أي داعي، إما خوف من الحسد، وإما لدفع المرض، أو دفع وقوع الضر. الشيء يعني زي ما قلنا أن النساء يعني عندنا كثيرة جدا في مسألة الكبسة، واحدة الوالدة ما تدخلش عليها، واحدة حائض ولا مش عارف إيه أشياء، يعني واحد حالق، ها؟ أشياء يعني لا تحصى في هذا البلد، كلها خرافات واعتقادات فاسدة، يحتاج إلى أن إيه؟ أن تجرب، لأن اللي يلقى الله عز وجل وفي قلبه يعني أشياء من الشرك وإن كانت شركا أصغر، هذا على خطر عظيم. الإنسان يعني ينبغي على كل منا أن يحرص أن يكون له أخت أو والدة يعني في عندها هذه الاعتقادات، أنه لو ماتت سيندم أنه لم يبصرها ولم ينصحها ولم يأخذ بيدها أن تتجرد لله عز وجل بالتوحيد. التوحيد يعني هو أصل الدين. يعني المرأة إذا كانت تحافظ على الصلاة وفيها خير وفيها كل شيء، لكن تقع في شيء من الشرك تكون على خطر عظيم، خاصة إذا بلغ الأمر إلى الشرك الأكبر، هذا يحبط العمل جميعا. المسائل هذه يعني خطيرة جدا، ينبغي أن نحرص على نشرها بين المسلمين وعلى تنبيههم عليها وعلى تفهيمهم العقيدة الصحيحة والصبر عليهم. المسألة الواحدة مش مرة واحدة ستتغير أو تقبل الكلام، تحتاج إلى أسلوب حسن ولا صبر. لو يعني ما قبلت يحاول أن يفهمها، لأنه خاصة إذا كان قريبا منها، ويحرص على نفعها وعلى نجاتها. أنت جمع لله، جمع لله. يعني ورد علاج للحسد في السنة، يعني من كان حاسدا كما في الحديث أن يؤمر أنه يعني أن يستغسل فليغتسل، يعني من طلب منه أن يغتسل يعني يتوضأ ويتوضأ المحسود أو يغتسل المحسود بوضوئه. نعم. طيب حماتك هي ثالثة. قال: لأي أمر كائن تعلق. الضمير عائد إلى ما تقدم وغيره، وكاله الله أي تركه إلى ما علق، يعني الله عز وجل يتركه لا يحفظه الله سبحانه وتعالى، ومن يحفظه بعد الله وكله الله إليه، إلى ما علق، إلى الشيء الذي تعلق قلبه به وظن أنه يدفع عنه الضر وينفعه، فالله عز وجل يكله إليه. الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك في كل شيء سبحانه وتعالى، وكله الله إلى ما علق. قال: دعاء عليه أي لا حفظه الله ولا كلأه، بل تركه إلى ما وافق به واعتمد عليه دون الله عز وجل. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. تميمة كل ما يعلق، ما يعلقه الإنسان لجلب نفع أو دفع ضر. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، رواه أحمد. وله عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. قال فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهما، إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وطر أو قلادة إلا قطعت، كل القلادة كل ما يعلق في رقبة البعير يعلق لهذا الغرض، إلا لو علق حبل لغرض قياد البعير منه هذا لا بأس به، لكن يعلق في رقبة البهيمة شيء لجلب نفع أو دفع ضر فهذا هو الذي يجب قطعه. لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وطر أو قلادة إلا قطع. قال وعن رويفع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة، عقد لحيته أيضا بهذه الليلة، أو تقلد وترا ذلك وتر أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، رواه أحمد. وله عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من علق شيئا وكل إليه، ورواه الترمذي. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه. قالت وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز تبقين من الحمرة فأدخلتها تحت السرير، قالت فدخل فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطا فقال ما هذا الخيط، هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتفقدون أهليهم، يسأل عن ابنه إذا كان في شيء، يسأل عن زوجته، لا يترك الأمر هكذا هملا. فقال ما هذا الخيط، قالت قلت خيط رقي لي فيه فأخذه فقطع، ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت قلت له لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف الرقى، يعني الرقى غير الشرعية، والتمائم كل ما يعلق لدفع ضر أو إيه أو جذب نفع، والتولة شيء يصنعونه يدعون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. فتقول قلت له لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف تضطرب، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها فكان إذا رقاها سكنت، فقال إنما باك من الشيطان. هذا يعني كلام طيب جدا، ممكن الشيطان يتلاعب بالإنسان حتى يلجأ للسحر، هذا يحصل كثيرا، حتى إن بعض المسلمين يذهب إلى النصارى والعياذ بالله في الكنائس من ضعف العقيدة ووهن العقيدة في القلوب وشدة الألم ما يتعرض له، يعني السحر يؤذي، فلما يقع الإيذاء والبلاء مع ضعف الإيمان الإنسان يذهب إلى إما إلى السحرة وإما إلى أهل الشياطين والعزب. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال إنما ذاك من الشيطان كان ينخسها بيده، فإذا رقاها كف عنها. الشيطان ينخسها حتى إيه؟ تلجأ إلى اليهودية. إنما كان يكفيك أن تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. مع الإيه؟ مع الثقة بالله عز وجل، مع الثقة في الله. لأن واحد ممكن واحد يقول هذا الدعاء ولا يشفى لضعف ثقته بالله سبحانه وتعالى، أو أنه لم يقدر له أن يشفى، يصبر ويدعو ويتحمل ويعرف أن الدنيا كلها ابتلاء، ولأن يفقد صحته ويفقد حياته أفضل من أن يفقد دينه. هذا أمر مهم جدا. قال رواه أحمد وروى جملة الدلالة منه على الباب أبو داود عن الجملة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: الرقى هي التي تسمى العزائمة، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، الأشياء الرقى الشرعية. والتمائم شيء يعلقونه على الأولاد من العين أو عن العين، والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وقوله في الرقى وخص منها الدليل ما قال عن الشرك يشير إلى ما سنذكره بقولنا سيأتي. هذا أحيانا نقول لولا مثلا هذا الطبيب لمات فلان، هل هذا شرك أم لا؟ لا، إذا كانت لولا يعني خاصة بالمخلوق وحده لم يجمع فيها بين الله عز وجل وبين المخلوق فلا بأس بقولها، لأنه سبب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله العباس رضي الله عنه: إن أبا طالب كان يحوطك ويدفع عنك، فهل نفعته شيء؟ قال: إنه في ضحضاح من النار يغلي منهما يفوت، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. معبرة الصور الذي تكرم والصور فيها شيء من الصلبان، مش عارف اللي علي يعني مش عارف فين الصلبان اللي بقى مش عارف ايه ايه ده؟ انا مش شايفه يعني الخطا هذا ولا ايه؟ لو ان احنا يعني ذهبنا الى هذا ما بقي شيء، يعني الصليب ما كان على شكل الصليب نفسه، انه هو على شكل الانسان المصلوب، لكن علامه الزائد اللي هي في الحساب هذه، وعلامه فيه هذه موجوده في كل شيء، يعني تخاطر المصلوبتين في صليبه في العده اللي هي في السياره مفتاح السياره، يعني المشيئه هذه موجوده يعني لا يستغنى عنها، لكن التي على هيئه الانسان المصلوب هي الصليبه، لكن ليس كل علامة زائد يسمى صليب.
ذكر الشيخ
ايه؟
ذكر الشيخ ابن سيرين ذكر عن هيئة الصليب من قبل الإنسان الذي كان يعني ذكر ان هو يعني يكون اسفل ولا
ايوه نفس الصوره لا
يعني
كل السماعات داخل المسجد من ناحيه القبله ضعيفه يمكن من الشام. لو ان طفلا اوقع المصحف على الارض هل فيه اهانه المصحف؟ طفل غير يعني محاسب، الطفل الصغير لا يحاسب لكن يعلم، يعلم ويرفع المصحف و قال في الحديث من مس ذكره فليتوضأ ان يدخل فيه الام المتوضئه اذا انظفت ولدها ومس الذكر وليدخل فيه الشاب المتوضئ اذا مس ذكر ابيه الكبير في السن وهو ينظفه. الاولى ان يتوضا احتياطا الانسان يتوضا احتياطا والا يعني المساله عائده على الانسان نفسه يعني لكن الاولى البعد لانه لا. قال اذا كانت المراه تتوضا هل شرط ان تمسح على كل راس ام يكفي ان تمسح جزءا من الراس ثم تمسح على الخمار؟ يجوز لها ان تمسح على جزء من الراس وتمسح على الخمار على باقي راسها. قال هل يوجد دليل على دفن راس الجمل بعد ذبحه؟ لا اعلم دليلا على ذلك. قال اذا اوقفت وقفا على فئه معينه من الناس هل يجوز لابناء ان يرثوا فيه بعد موتي او ان ياخذوه؟ لا يجوز لان الوقف لا يرد، هذا وقف لله عز وجل لا يرجع يخرج من الميراث. قال هل الدم نجس؟ نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الاتفاق على نجاسته وهو الراجح. وهل اذا جاء على ثوب انسان دم حيوان ماكول اللحم او غير ماكول اللحم هل يصلي في هذا الثوب؟ يغسله لأن الله عز وجل قال أو دما مسفوحا. قال هل الإنسان ليس له إرادة؟ هذا قول الجبرية الذي يقول إن الإنسان ليس له إرادة، قول الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور على أفعاله بحيث إنه ليس له عمل ولا إرادة. لكن قول أهل السنة والجماعة أن الإنسان له إرادة وإرادته لا تخرج عن إرادة الله عز وجل كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال هل الإنسان مخير أم مسير في حال؟ نفس السؤال على نفس المعنى، الإنسان مسير أم مخير؟ الإنسان له إرادة وله عمل يحاسب عليه، له فعل وله إرادة، لكن عمل الإنسان وإرادة الإنسان وعمله لا تخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى، له عمل وله إرادة. ما نقول إنه هو مخير، له تخيير، الله عز وجل جعل له الاختيار، لكن هو لا يختار شيئا إلا كل ما يختاره لا يخرج عن إرادة. لا نقول إنه مخير هكذا مطلقة، لكن هو مخير وما يختاره لا يخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى. لا هو ليس مخيرا على الاطلاق ولا مجبور. قال يقول بعض الناس ان الانسان له طريقان مرسومين او طريقين مرسومين قدرهما الله عليه سيسلك احدهما والله يعلم ان اي الفريقين سيختار وترك له الحريه في الاختيار فما صحه هذا القول؟ الانسان خالق لافعاله. الأخ ده كل أسئلته على القدر ما يدري يعني هو يعني كان نفس يدور الأخ حول المعنى نفسه أن الإنسان يعني كما قال الله عز وجل وهديناه النجدين أن الإنسان له اختيار لكن ما يختاره لا يخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى، له إرادة وله عمل يجزى عليه وهو في عمل الدنيا يعني لا يقبل من أحد أبدا أن يحتج بالقدر على سوء فعله. اللي يعني مثلا يريد أن يقول إن الإنسان ليس له إرادة يعني أنه لا يحاسب على إساءته طالما أن الله عز وجل قدر كل شيء فلا يحاسب على إساءته، هذا كلام باطل باتفاق الناس كلهم المؤمن والكافر. ليه؟ لأن أي إنسان لا يقبل أن يسيء إليه شخص ويحتج عليه بالقدر، يسيء إليه يضربه يأخذ ماله يعتدي عليه بأي نوع من أنواع الاعتداء ويقول هذا مقدر، ما يقبل هذا في الدنيا، فكيف يقبل في الدين؟ أن الإنسان يعصي الله سبحانه وتعالى يقول أنا هذا إيه مقدر علي المعصية. فالإنسان له فعل لكن لا يمكن أن يقع إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى. دي مسألة يعني تكلمنا فيها في باب القدر. نعم.
هل حرام أن يكون واحد مسلم يجازف واحد يطمع في القبر؟ هل حرام؟
واحد مسلم إيه؟
يعني واحد مسلم يتوسل بينجازف، هل الواحد من الأرضات المسلم ويطمع في القبر هل حرام؟
ويدفن يعني
ليس
لا لا ليس حرام ده، هذا يعني امر مطلوب شرعا حتى يتعظ للموعظه. طيب سبحانك اللهم وبحمدك.